بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب البيع من الكافي. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في 14 من شهر جمادى الثانية من عام 1417 من الهجرة، وانتهى منه في 15 من شهر محرم من العام المتمم للعشرين بعد 400 من الهجرة. والآن مع الشريط الأول.
النسخة اللي عندي انتهت هذا. شوف متى كتبت. يقول: تم المجلد الأول ولله الحمد والمنة عام 1319، وكاتبه عثمان الحماد بن الخويط غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين أجمعين. نعم، عثمان الحماد بن الخويط. نعم، لكن ما شاء الله يعني أخطأه قليلة. ما شاء الله. نعم، إيش قبل أكتب 5 دقائق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب البيع.
نعم،
أقرأ.
إيه بس نمه عندي أول كتاب. الأخيرة باب الرهن. طيب، نعم.
البيع، كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض، فكيف يحصل الدراهم؟ يحصلها إذا باع ما عنده من العروض من عقارات أو سيارات أو أقمشة أو أطعمة، ويحصل الدراهم. كذلك أيضا ربما يكون الإنسان الذي عنده الدراهم محتاجا إلى شيء معين من الأموال كسيارة ونحوها، بماذا يحصلها؟ يحصلها بالبيع. فالبيع من محاسن الشريعة، وقد يجب البيع أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. فيجب الشراء مثلا على من وجد ماء يباع وليس معه ماء وهو يريد الصلاة، فهنا يجب عليه أن يشتري. ويجب البيع على من كان عنده فضل واحتاج إليه آخر، كإنسان عنده ماء يحتاج إليه آخر فيبيعه عليه وجوبا. فالمهم أن البيع على الأصل فيه الحل، لكن قد يجب أحيانا وقد يجب الشراء أحيانا. ولم يعرفه المؤلف لأنه ظاهر، لكن عرفه غيره من الفقهاء فقالوا: هو مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال على التأبين غير ربا وقرض. فقولنا على التأبيد خرج به الإجارة، لأن الإجارة غير مؤبدة، وقولنا غير ربا خرج به الربا، فليس ببيع ولو صار في التبادل مال بمال. وقولنا وقرض خرج به القرض أيضا، فإن القرض وإن كان مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا. فأنت تعطيني ريال قرضا وأعطيك بعد بدله ريالا، هذا تبادل ولكن ليس على سبيل المعاوضة بل هو على سبيل الإحسان والإرفاق، فلا يكون بيعا. نعم.
كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما.
قوله وهو نوعان ليس هو البيع في النوعان، وهو أي ما ينعقد به البيع، ما ينعقد به البيع نوعان. نعم. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فيقول البائع
بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما، أو ابتعت أو قبلت أو نحوهما، فإن تقدم القبول.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على البيع انعقد به، والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين. حتى النكاح لو قال مثلا لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح، مع أنه ما ذكر التزويج. وكذلك الوقف، لو قال ترى هذا على فلان وعياله ما هاجي يقول وقفت، يعني هذا معروف، هذا على فلان وعياله يعني انه وقف. فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا بدون تحديد لفظ. نعم.
فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا، فقال بعتك صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر.
إذا حصل المقصود سواء تقدم الإيجاب أو تأخر، مع أن الأصل أن الإيجاب إيش هو المتقدم، لكن لو حصل العكس مع فهم المعنى فلا بأس. نعم.
وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني، فقال بعتك صح، لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي، وعنه لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام.
هذه الرواية ضعيفة، لأن الرجل قال بعتك كذا فقال بعني، ما حد قال هكذا. إذا تقدم الإجابة وقال بعتك كذا ماذا يقول المشتري؟ اشتريت. أما يقول بعني ما حد قال. وقياس بعني السابق على الإجابة على بعني التابع للإجابة قياس مع الفارق العظيم. بعني هذا بمئة كان نصيبك، ما قال بعتك ولا بعت عليه، قال نصيب، ينعقد البيع؟
ينعقد.
نصيبك وش معنى نصيبك؟
بعته،
يعني هذا نصيبه، ولا يكون نصيبا له إلا بعد تمام عقد البيع. فالمهم أننا لا ننظر إلى اللفظ، كل ما دل عليه بأي لفظ كان سابق أو لاحق. نعم.
الاستفهام، فقال أبعتني ثوبك، فقال بعتك، لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن هذا فيه خرم للقاعدة، لأنك إذا قلت أبعتني ثوبك بعشرة فقال بعتك، وش يفهم الناس؟ أنه تم البيع. فالصواب أن هذه الصورة لا ينبغي أن تخرج عما سبق، فيقال كل ما دل على العقد فهو نافذ. لكن على كل حال كلما كان العقد أبين وأوضح كان أحسن، لئلا يحصل النزاع في المستقبل فيحصل خصومة ومنحات. نعم.
الثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن العرف إنما جرى في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى.
طيب، المعاطاة ذكر المؤلف لها صورتين، أو ذكر لها صورتين. الأولى أن يقول أعطني بهذا خبزا، والخبز كم بالريال؟ 4، أخذ 4 خبز وأعطاه إياه. الآن عندنا معاطاة من جانب البائع أو من جانب المشتري؟ البائع. المشتري قال أعطني، صيغة قبول، أو قال خذ هذا الثوب بدينار فأخذه. وهذه تقع كثيرا في المزايدة، يقول من يأخذ هذا، من يأخذ هذا الثوب بريال، من يأخذ بعشرة، من يأخذ فيجي واحد يأخذ وسلم العشرة. المعاطاة ممن هنا؟ المعاطاة من المشتري. قد تكون المعاطاة من الجانبين، يكون مثل سلعة مكتوب عليها 8 ريال موضوعة على الدكان، فيأتي إنسان يأخذ السلعة ويضع الريال بدون كلام، لا من البائع ولا من المشتري. هذا إيش؟ معاطاة منين؟ من الجانبين. البائع ما تكلم والمشتري ما تكلم، لكن هذا معروف، هذا الرجل ما وضع هذه السلعة أمام دكانه وكتب على كل سلعة رقم ثمنها إلا وهو يريد أن يسلم من أعطني لا تعطني بكم وما أشبه ذلك. طيب، إذن البيع ينعقد بالمعاطاة، وهي كل فعل دل على العقد، هذا المعاطاة، كما أن الإجاب والقبول كل لفظ دل على الإجاب أو دل على القبول، فالمعاطاة كل فعل دل على أجيب يا أخوان على العقد. طيب، أما تقييد القاضي بأنه في الشيء اليسير فهذا في الحقيقة وإن لم يقيد، لكن الناس هم رايحين يبيعون بالمعاطاة الشيء الكثير. يجي واحد عنده مثلا عقار يسوى 1,000,000 ريال يبيعه بالمعاطاة؟ ما يبيعه، يبيعه بالإجاب والقبول والكتابة والإشهاد. فالمهم الناس دون أموالهم، إنما نحن نقول إنه ينعقد بالمعاطاة، هذا الأصل، لأنه لم يرد لفظ معين من الشرع حتى نتبعه. نعم.
وقت السؤال يا شيخ، أقول وقت السؤال،
اقرأ شوي، إحنا بالصيغة الآن تونا.
فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإكراه.
الرضا شرط لا شك، كالإقرار صح، كالإقرار. كيف؟ لا هذه في النساء، إلا أن تكون جارة عند رجل منكم ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. طيب يقول إلا فيما يجب، الذي يجب مر علينا قريبا في زاد المستقبل، وذلك في المحجور عليه. المحجور عليه الفلس يجبر على أن يبيع ماله ويستوفى دينه. إذن الرضا لا بد منه، والرضا شرط في جميع العقود، حتى في النكاح على قول الراجح، حتى في البكر، حتى في أبيها. لا يجوز أن تزوج امرأة إلا برضا، بكرا كانت أم طيبة، وسواء كان الولي أباها أم غيره. جميع العقود لا بد فيها من الرضا. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا أكره الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا ينعقد، ومثله الإجارة. وعلى هذا فلو أن الحكومة فرضت على المؤجر سنوات معينة وتمت، وقال صاحب المرث للمستأجر أخرج، فقال أبدا عندي قانون إني ما أخرج، هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير رضا المؤجر؟ لا. يوجد الآن في البلاد، في بلاد أخرى غير بلادنا، بلادنا والحمد لله الإنسان حر فيها، لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخرج. هكذا أفهم، ما أدري هل صحيح. صحيح؟ صحيح. نعم؟ ما يتملك وهو استئجار، كيف يتملك؟ إيه؟ لكن هو لا. طيب إذن نقول لا، للمستأجر أنت إن بقيت بعد تمام المدة التي قدرها المؤجر فإنك غاصب، ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت، لأنه من شرط الصلاة، صحة الصلاة، أن لا تكون في بقعة مغصوبة، فصلاتك غير صحيحة، ويخشى إن مت فيه أن لا يختم لك بحسن خاتم لأنك غاصب، والغاصب آثم، فلا يحل لك أن تبقى. إذا قال هذا القانون، القانون المادة 53، نعم، من أجر بيتا فإنه لا يمكن أن يخرج المستأجر إلا برضا المستأجر، ماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون سماوي؟ لا. إذن اضرب به على الحائط، اضرب به على الحائط، ولا اجعله في تحت القدمين. أنت الآن لا يمكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة. إذا قيل لك لما سكنت في أرض في بيت أخيك بغير حق، لا ينفع. القانون لا يحلل الحرام ولا يحكم الحلال أبدا، إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. طيب يقول لا ما باقي 4 دقائق، ايش ايش نكمل الشرط هذا. طيب يقول لا يصح من عاق من 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 غير عاقل. اي احسنت، في سبب الرضا ذكرنا انه شرط في كل عقد، في البيع والاجاره والرهن، حتى في النكاح لا بد منه. وذكرنا أنه إذا أكره على البيع بحق فإنه يصح. طيب وذكرنا أيضا أنه لا يصح من غير عاقل، كالطفل والمجنون والسكران إلى آخر. والمراد بالطفل من لم يصل إلى حد التمييز، فإن كان مميزا صح تصرفه فيما جرت به العادة، كالبيضة والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما جرى به العرف. المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه مطلقا، لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة. السكران كذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأن السكران فاقد العقل. النائم كذلك لا يصح بيع ولا شراء، لأنه لا عبرة بقوله، حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت مالي الفلاني على زيد، فإنه لا عبرة بهذا الإقرار. وكذلك أيضا المبرسم، البرسام داء يصيب الإنسان في رأسه فيهدي ويكون كلامه غير منضبط، هذا أيضا لا صح تصرفه، بيع ولا شراء ولا غير. قال لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصح من غير عاقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
الضابط فيما يجوز بيعه: كل عين مملوكة، احترازا مما لا يملك، كالماء في نقع البئر. فالماء في نقع البئر ليس مملوكا لصاحبه، حتى صاحب البئر لا يملكه. ويباح نفعها احترازا مما لا يباح نفعها، كالكلاب لغير ما سيذكر. ويباح أيضا اقتناؤها من غير ضرورة، احترازا مما يباح اقتناؤه للضرورة، ككلب الماشية والصيد والحرث. هذه أيضا لا يجوز بيعها، لأنه لا يباح اقتناؤها إلا عند الضرورة. طيب، وقوله يجوز بيعها هذا خبر قوله كل عين، يعني كل عين متصف بهذه الصفات يجوز بيعه. إذن الشروط كم؟ مملوكة، إباحة النفع، وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة. ثم مثل لذلك، ثم ذكر الأدلة على جواز بيع العيان المملوكة المتصفة بهذه الصفات. نعم.
ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به، وبيع النحل في
دود القز. هذا إيش؟ الحظير.
الحرير.
دود القز هذه دودة معروفة تنسج الحرير، الحرير الطبيعي الأصل. لو نظرنا إلى الدودة ما لها قيمة، أليس كذلك؟ لكن لها مصلحة عظيمة، وهي الانتفاع بها في المآل. كذلك أيضا بزر هذا الدود، وهو معروف من أهل الصنف، يعني حبات تنمى، ما عاد يعرف كيف تنمى، ثم تكون دودة، ثم يخرج منها القز الذي هو الحرير. نعم. وقوله لأنه منتفع به يعني في المآل. أما الآن ما دام دودا فليس فيه فائدة، لكن في المآل. نعم.
وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. ويجوز بيع الهر.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله في النحل: لا بد أن يرى ويعلم قدره، وهذا فيه صعوبة، لكن يقال العلم هنا بقدر الإمكان، إذ أن كوننا نعلم بعدد النحلات يعاسيبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة، لكن يكفي أن يغلب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة. كذلك الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، هل ما تعرفونها أم لا؟ تعرفونها؟
الهزار فقط ما
نعرف. تعرفون؟ شيخ
طير جميل يتجمع البيت،
ايش يسوون؟
طير جميل يعني كطير الدرزينة له صوت جميل. هزار بمعنى ألف بالفارسية، هو طير إيراني
بمعنى ألف؟
ايه هزار يعني ألف بالفارسية. وانا بيت
هزار هزار
هزار بمعنى ألف، هو طير إيراني.
كان يشري لك عبيد الله
هزار صحيح
أليف يعني أليف
يعني عدد ألف
ها يعني زار أي ألف، وهو طير يقصد بصوته ولا حراسته شكله جميل يعني مثل الطاووس.
لا صغير صوته.
طيب بقينا البلبل
معروف
تعرفونه كلكم إلا أنا.
هو العصفور.
عصفور
هو
العصفور. عجيب العصفور العادي ذا.
لا من الأنواع
البلابل يا شيخ التي تباع في الأقفاص
إيه؟
التي يتخذها الناس الزينة
إيه؟ نعم.
هي البلابل الصغيرة إيه؟ هذه
الصغيرة الخضراء وصفراء
إيه؟ إيه؟
طيب الببغاء أيضا معروفة، يقال إنها إذا دخل أحد البيت أجنبي تصيح، صحيح هذا؟ طيب نعم. ويجوز
بيع الهر وسباع البهاء
وسباع كسر
سم.
ويجوز عندك بالضم؟
لا ما عندي. ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد
قوله يجوز بيع الهر، هذا إحدى الروايتين عن أحمد، ورواية الثانية أنه لا يجوز بيع الهر، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور، والسنور هو الهر. وإنما وعلله ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الواقع، لأنه من الأشياء الدارجة بين الناس، فهو يشبه الحطب ويشبه الماء، يبتذل عادة فلا يجوز بيعه. نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله، بأن كان هذا الهر يصيد الفأر، يعني بعض الهررة يصيد الفأر، وكذلك أيضا يقتل العقرب، يقتل الوزغ، يقتل الصراصر، إذا اتخذ هذا فقد يقال بأنه جائز، لأن فيه منفعة مباحة. سباع البهائم الطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما. نعم.
كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي، والأخرى لا يجوز، واختارها أبو بكر وابن أبي موسى فقالا لا يجوز بيعها لنجاستها، فأشبهت الكلب، والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكرناه.
ما ذكره ها؟
وبهذا يبطل ما ذكراه.
من هما؟
أبو بكر وابن أبي موسى.
طيب. الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه، وهو جواز بيع السباع التي تصلح للصيد، لأن فيها منفعة مباحة، إلا الكلب. واستثني الكلب لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب، وهو الذي أراد المؤلف إخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنسه، لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة، وهو أنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. إذن جميع السباع الصالحة للصيد يجوز بيعها إلا الكلب. لكن لو احتاج الإنسان إلى كلب ووجده عند شخص وأبى هذا الشخص أن يبيعه، فما الحكم؟ هل يجوز لمن احتاجه أن يشتريه؟ نعم يجوز، لكن لا على أنه بيع وشراء، ولكن على أنه استنقاذ لهذا الكلب من هذا الرجل. فالذي أخذه وأعطى القيمة يجب أن يعتقد بأن هذا ليس بيعا ولا شراء، لأنه لو اعتقد أنه بيع وشراء لكان في ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي باع وأبى أن يبيعه إلا بدراهم، هل تحل له هذه الدراهم؟
لا.
لأن نقول لهذا الرجل إن لم يكن لك به حاجة فالواجب عليك إرسال، لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا للأمور الثلاثة. فإذا لم يكن لك به حاجة فالواجب إرساله، وإن كان لك به حاجة فإنه لا يجوز أن تأخذ عن ذلك ثمنا، لأن الرسول نهى عنه. وإلا فقد يقول أنا لا أخذ ثمن، لكن أنا أريد أن أتنازل عن حقي في هذا الكلب لهذا الرجل، نقول هذا تحيب وفي الحقيقة بيع. إذن جميع السباع التي يصطاد بها أو يحترز بها الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا الكلب. هذه قاعدة مفيدة. نعم.
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد، وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. وقال أحمد أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خرج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهة التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاه.
طيب بيع القرد، يقول أحمد أكره بيع القرد. ومن مصطلحات أصحاب الإمام أحمد أنه إذا قال أكره فيعني به التحريم، وعلى هذا فيكون بيع القرد حراما. وما أجدر هذا القول بالصحة أنه يحرم بيع، لأن القرد يشبه الآدم حتى في الشهوة، إذا رأى المرأة الجميلة تحس أنه يعني يحب أن يأتيها، وربما فعل ذلك. لهذا القول بتحريم بيعه قول وجيه، وفائدته قليلة. إيش فائدته؟
يحمي المتاع.
المالي بيقول إنه يحمي المتاع، لكن لعله يحميه وهو حرميه يأكله، لأنه هو يأكل حرامي على كل حال يأكل المتاع فلا يؤمن عليه. طيب بيع لبن الآدميات، الإمام أحمد يقول أكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل كما قال مالك التحريم ويحتمل الكراهة. لكن حتى لو احتمل التحريم فإنه غير مسلم، لأن لبن الآدميات مائع ينتفع به فأشبه لبن البهائم الأخرى، وأما تشبيهه بالعرق فمن أبعد ما يكون من التشبيه. العرق له رائحة منتنة ولا يتقن ثابت ولا ينتفع به، أما اللبن فإنه شراب طيب ينتفع به ويتقن ثابت، بل إن الله تعالى جعل له ثمنا، اللبن الآدمي جعل الآدمية جعل الله له ثمنا، فقال فإن أرضعن لكم إيش؟ فآتوهن أجورهن. والمعقود عليه هذا القول الراجح في باب الإجارة المعقود عليه اللبن. وأما قول بعض العلماء إن المعقود عليه عمل المرضعة من حمل الصبي وإلقاء من الثدي وما أشبه ذلك فهذا قول بعيد، لأن حملها للطفل وإلقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟
لغيره
بلا شك. ولهذا إذا لم يكن بها لبن هل يمكن للإنسان أن يعطي طفله هذه المرأة التي ليس لها لبن من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي؟
لا أبدا.
فالصواب أنه يجوز بيع لبن الآدميات. نعم، لكن كيف يباع لبن؟ يمكن يباع لبن الآدمي؟
أي نعم.
كيف؟ لا ترضى هذه
تحلبه.
نعم تحلبه، ربما تكون امرأة عندها لبن كثير وليس عندها من يشربه، نعم فتحلبه في أوان وتبيعه ويقال هذا لبن الآدمية ويشربه الطفل. نعم إيش؟ إيش؟ أي يقول عاد إذا اشترينا لبن امرأة وأرضعناه الطفل تكون أم له؟ نعم، إذا أرضعناه 5 مرات تكون أم له. وحينئذ هذه مسألة تنبه لها. طيب، لا بد أن نعرف لبن من هذا، أي امرأة، لأنه ربما إذا لم نعلم تكون أرضعت أطفال آخرين فيكون إخوة للذي اشترى هذا للطفل الذي اشتري له هذا اللبن ونحن لا نعلم. ولذلك فلا بد من أن نعلم من أين هذا الحليب، من فلان بنت فلان. نعم هنا.
هل العبرة بالطاسة يا شيخ؟
إيش
العبرة بالطاسة ولا
العبرة بالشرب؟ يعني مثلا إذا أرضعناه الآن ولو قليلا ثم ترك اللبن ثم بعد ساعتين 3 أرضعناه مرة أخرى هذه ثانية ولو كانت طاسة واحدة. نعم إيش؟ يكون لها أي معلوم ملك لها إذا خرج فهو ملك لها. أين يجوز إلا لضرورة، يعني يجوز للمرأة أن تمتنع من الرضاع إلا لضرورة، إذا لم يقبل ثدي غيرها وخيف عليه التلف وجب أن ترضع. 3 الأخ
أين؟ 3 فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب.
واضح هذا؟ إنسان اشترى عبدا مرتدا، والمرتد معروف أنه إن لم يعد الإسلام وجب قتله، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز. إذا قال قائل إذا قتل ما منفعة المشتري؟ نقول منفعته أنه ربما يعتقه وربما يكون له مال فيرثه يعني بالولاء، المهم لا بد أن يكون له مصلحة. ويقول المؤلف رحمه الله هلاكه خشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض. بقي أن يقال هل للذي اشترى المرتد الخيار، خيار العيب؟ في التفصيل إن علم بأنه مرتد فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فلا خيار. نعم.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس.
عمدا وخطأ.
ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس أو ما دونها.
والآسف أو خطأ نفسه. نعم.
ويصح بيع ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش،
يعني أرش الجناية. نعم.
وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده، فصح بيعه كالزمن، وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه، فأشبه الميت.
لكن أول صح أنه يصح بيعه، وهذا إذا وصل إلى الحاكم، أما إذا تاب قبل القدرة عليه فقد انتفع عنه القتل. نعم.
عجوز، لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. والثانية لا يجوز، لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا على المسلمين، فحرم بيعها كسواد العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. وقالت أم هانئ: يا رسول الله، إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. وقتل ابن خطل ومقيس ابن حبابة ولو
نعم إيش صبابة نعم ها؟ وش يقول؟ مقياس ابن
وقتل ابن خطل ومقياس ابن صبابة ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها.
هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن الناس واقعون فيها: بيع رباع مكة وإجارتها. أولا، مكة تنقسم إلى قسمين: قسم محل مشعر للمسلمين، هذا لا يجوز بيعه ولا إجارته، كعرفة ومزدلفة ومنى، لأن هذه مشاعر فلا يجوز بيعها ولا إجارتها، كالمساجد، إذ أن الناس لا بد أن يكونوا فيها، فلا يمكن لأي إنسان أن يتملك فيها ويبيع ويشتري أو يؤجر. وهذا فيما أظن متفق عليه بين العلماء، لم يختلف فيه أحد، لأن هذه إيش؟ مشاعر، محل عبادة للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتملكها لا ببيع ولا إجارة. ولكن إذا كان قد سلط عليها من سلط وتملكوها وأبوا أن يمكنوا المسلمين منها إلا بأجرة، فإنه يدفع الأجرة والإثم على من؟ على الآخر، الإثم على الآخر، قلت الأجرة أو كثرت، وسوف يجد حسابه يوم القيامة حين لا يجد وليا ولا نصيرا. لأن هذا في الحقيقة مثل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قسم آخر من مكة لا يتعلق به، ليس مشعرا، إذ أن الإنسان يمكن أن يحج ويعتمر بدونه. فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كغيرها من البلاد، تملك بيعا وشراء وتأجيرا، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان، أن بيوت مكة تملك ملكا تاما، تباع وتؤجر كسائر البلدان. والقول الثاني أنها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يقال من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة، ومن احتاجه فهو أحق. القول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هي تباع وتملك وتوقف ولكن لا تؤجر، لأن من استغنى عن منفعتها وجب عليه بذلها لمحتاج إليها. وأما الملك فهي تملك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ وهذا يدل على أنها تملك بالإرث، وتملك كذلك بالبيع والشراء، لكن منفعتها هي التي نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فبذلها للحجاج. طيب، فإن قال أنا مستغن عنها وما دمتم تحرمون علي الأجرة سأغلقها، لأن الحجاج إذا نزلوا أفسدوها، فهل له عذر في ذلك؟ الجواب نعم له عذر، لأن بعض الحجاج يدمرون المسكن ويكتبون عليه الحاج ابن الحاج، فلان ابن فلان، نعم، والمرأة يمكن تكتب بعد اسمها ما أدري، لكن أنا رأيت الحجاج يكتبون أساميه على أبواب الحجر ويدمرون المنزل. فإذا قال أنا علي ضرر في أن أمكنهم. وقول شيخ الإسلام قول قوي لا شك في ذلك. قال: وكانت بيوت مكة على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز ومطبقا للسنة، كانت البيوت مفتوحة، من استغنى عن حجرة أو غرفة دخلها الحجاج وسكنوا فيها. لكن العمل الآن كما قلت لكم أولا، العمل على القول بأنها مملوكة وتباع وتشترى وترهن وتؤجر. أما التعليل الذي علل المؤلف به ذلك فهو عليل، يعني التعليل بأنها فتحت عنوة عليل جدا. العلة أنها حرم يأوي الناس إليها من كل فج عميق، وقد قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء إيش العاكف فيه يعني المقيم والبادي يعني الأفقي. ولهذا لو استشارنا أحد وقال: ماذا تشيرون علي؟ أنا عندي دراهم أريد أن أشتري بها عقارا أستغله، هل تشيرون أن أضعه في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر؟ نقول: لا تضعه في مكة ولا تساهم في شركة تستغل بالتأجير، ما دامت المسألة ذات خلاف بين العلماء. ومن العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله من منع التأجير، فأنت في سعة، اشتري عقار في المدينة، اشتري في مكان آخر حتى تبرأ ذمته. نعم.
فصل.
وفي حديث أم هانئ هذه ما صلتها بالرسول؟ بنت عمه. لأن أباها أبو طالب. وقالت له إن ابن فزعم ابن أبي ابن أمي علي وأخوها الشقيق، لكن قالت ابن أمي لأن العرب جرت عادتهم إذا أرادوا الاستعطاف الكامل ينسبون ذلك إلى الأم، كقول هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، مع أن موسى وهارون أخوان. نعم. وفي حديثه دليل على أن على جواز تأمين الواحد من المسلمين، بمعنى أن من أجار كافرا فإنه ينفذ إجارته.
فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها فجاز كشراء الأسير، وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا.
من المعلوم أن المسلمين إذا فتحوا البلاد بلاد الكوفة فأموالهم غنيمة، وذراريهم ونساؤهم سبي، ورجالهم المقاتلة والمعينون، يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة، فإما منًا بعد وإما فداء، هذا اثنين، يعني إما أن يمن عليهم ويطلقهم، وإما أن يفتيهم إما بمال وإما بأسير مسلم، وإما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم. كم هذه؟ أربعة. هؤلاء الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال برأي أو نحو. فصار الأراضي يخير الإمام بين قسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبين وقفها للمسلمين كما فعل عمر في أرض الشام والعراق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن المغنوم على النحو التالي: الأموال إيش هي؟ غنيمة وتخصم، النساء والذرية سبايا، يعني يكون أرقة بمجرد السبي. الثالث: الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة: القتل والمن بدون ثمن، والفداء إما بمال وإما بأسير مسلم، والرابع الاسترقاق، وفي الرابع خلاف بين العلماء. طيب، فماذا يفعل الإمام من هذه الأربعة؟ لا، عندنا قاعدة مهمة: كل من خير لمصلحته هو فهو مخير، يفعل ما يراه أصلح لنفسه، يعني ما هو خيار تشهد. وكل من خير لولاية فإنه يجب عليه أن يفعل الأصلح، يعني من خير وهو متصرف لغيره فالواجب أن يفعل ما هو أصلح. بقينا الأراضي، قلنا أن الإمام يخير فيها بين أمرين: إما أن يقسمها بين الغانمين ويقول مثلا أنت يا فلان لك القطعة هذه وفلان له القطعة هذه إلى آخر، وإما أن يقفها يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا خراجا يشبه الأجرة، كل عام يسلم من انتفع بهذه الأرض كذا وكذا كالأجرة تماما. بقي أن يقال كيف تقول إنها أجرة وهي لم تحدد بمدة؟ أجاب عن المؤلف رحمه الله قال للمصلحة، للمصلحة. فيقال كل من ملك هذه الأرض بشراء أو هبة أو إرث فعليه إيش؟ عليه خراجها، عليه خراجها. هذه الأراضي الفقهاء يرون أنها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الأراضي. وأما المساكن التي عمرت والمزارع والأشجار فتباع، لكن نفس الأرض ما تباع. ليش؟ لأنها وقف، والوقف لا يجوز بيعه. والمسألة أيضا فيها خلاف، وما زال الناس من قديم الزمان يتبايعون هذه الأراضي، لأن الخراج لا يسلم. وإذا لم يسلم الخراج فالأنفع إيش؟ الأنفع البيع، حتى يتوسع الناس فيها ويبثون فيها ويعمرونها. نعم، جاءت الأسئلة. والله ما عاد، إن كان يفعل هذا ضريبة. نعم، ما هو بالخراج اللي ضربه عمر. على كل حال أرى أن تسأل العلماء هناك أحسن، لأنهم يعرفون أكثر مني. صالح، إيش؟ من غير إيش؟ إيه نعم، نعم، ها؟ إيش ما عملي؟ ما دام ما في أحد منكر، والعلماء يرونها تباع وتشترى. هذا نعم. وش الأصل؟
تحريم بيع مكة وخلاف الموجود بين أهل
العلم. الأدلة موجودة مبسوطة في الهدي زاد المعاد في هدي خير، وأنا ذكرت لكم دليل شرعي الذي جعله الناس سواء على كفوف العباد، ودليل نظري وهو أن هذا محل الحج والعمرة للمسلمين، ولا يمكن أن الإنسان يتحجر. لكن ذكرنا أيضا رأي آخر أنه يجوز. لا لا، المشاعر لا يجوز مطلقا، ما في إشكال. غير المشاعر هو هذا. نعم.
فصل. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف، في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله، فيجب صونه عن الابتذال، فيجب صونه عن الابتذال. والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة. وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديها، فلم يجز تمليكهم إياه.
أعد.
مخافة أن تناله أيديها،
أيديهم.
مخافة أن تناله أيديهم، فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح المسلمة.
ها؟ وين فيه؟ واحد تكلم بعد إيش؟ نهى عن مسافرة بالقرآن على العدو. هذه شرط تراجع لنا غدا جيبوا لنا في البخاري ومسلم. هذه المسألة فيها خلاف هل يجوز بيع المصحف أم لا. فمن العلماء من قال لا يجوز بيعه لأنه ابتذال له ولهذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز بيعه وشراءه، والصحابة كرهوا ذلك لسبب، وهو وجوب نشر القرآن بين المسلمين، والمصاحف بذلك الوقت قليلة. عثمان رضي الله عنه كم كتب من مصحف وبعثها إلى الآفاق، وقل من يكتب المصحف. فإذا قلنا إنه تباع صار الإنسان يحتكرها ولا يبيعها إلا بغالي الثمن، وحينئذ يحرم المسلمون من قراءة القرآن. أما في وقتنا والحمد لله فالأمر بالعكس، المصاحف كثيرة جدا، وإذا أبى أحد أن ننتفع بمصحفه إلا بشراء وجدنا من يبذله ويبيعه. ولهذا كان الصواب أن بيعه وشراءه لا بأس به، وما زال المسلمون يعملون بذلك من أزمنة متطاولة. وكنا ونحن صغار نسمع الذي ينادي على المصحف لا يقول من يشتري المصحف، يقول من يشتري القطاعة. قطاعة، تعرفون القطاعة؟
لا.
الجلادة، هذا القطاعة، من يشتري القطاعة. طيب يعني نضحك على أنفسنا، اللي بيشتري يشتري القطاعة ولا يشتري المصحف؟
المصحف.
القطاعة هذه لو يلقيها الإنسان بالسوق ما أخذها أحد إلا كان من باب إماطة الأذى. وكيف من نشر القطاع؟ لكن لورع السابقين الأولين وسلامة قلوبهم ظنوا أنه إذا قال من نشر القطاع وبعت عليك القطاع واشتريت القطاع يعني أنني لم أبع المصحف. نعم، لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه جائز وأنا لم أبع القرآن. نظير ذلك لو أن إنسانا قرأ بقرأ عليكم القرآن بدراهم، قلنا هذا حرام. ولو قال أعلمكم القرآن بدراهم يجوز أو لا؟ يجوز. الآن حينما نبيع المصحف لسنا نبيع كلام الله، كلام الله لو نبيع أنفسنا ما بعناه، لكن نبيع الورق، الحبر، التعب. أما القرآن فلا نبيعه. لذلك نرى أنه لا بأس به ولا إشكال فيه. انتهى الفوائد الحديث يا جماعة. باقي من جملة أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، أنهم لا يخاطبون بفروع الإسلام لأن قال لهم في الدنيا وهي حرام علينا وحلال لهم، ويسأتي إن شاء الله كلام في ذلك. انتهى الوقت. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، كم صفحة؟
8.
نعم،
8.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل
في كتاب الكافي.
في كتاب الكافي، في كتاب البيوع. قال: فصل. ولا يجوز بيع الخمر والميتة، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه، لما روى جابر سمعت رسول
الله. متفق عليه زيادة. نعم، أقول هذه زائدة، هي مقدمة مؤخرة حتى في آخر الحديث ذكر.
لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه.
هذه الأشياء الأربعة: الخمر لا يجوز بيعه، والخمر كل ما أسكر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الميتة كل ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، وإن شئت فقل كل ما مات بغير ذكاة شرعية، هذا الميت. فيدخل ما مات بمرض، ويدخل ما مات بخنق وما أشبه ذلك. الخنزير معروف داب حيوان خبيث، الأصنام كذلك، يعني كل ما اتخذ صنما يعبد بدون الله فإنه حرام، لأن الأول مخل بالعقل والثاني مخل بالبدن وكذلك الثالث، لكن الفرق بين الثاني والثالث أن إضرار الثاني عارض وإضرار الثالث لازم. والأصنام مخلة بإيش؟ بالدين، مخلة بالدين. ممكن أن نأخذ من هذا أن كل ما أخل بالعقل أو بالبدن أو بالدين وإن لم يكن من هذه الأصناف الأربعة فإن بيعه حرام. وفي الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر بهذا اللفظ، وفيه إشكال. أولاً أن الجمع بين الرب عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالواو، والثاني أن الخبر جاء مفرداً مع أن المبتدأ مركب من شيئين، فيقتضي أن يكون الخبر إيش؟ مثنى. أما الأول فيقال ما كان طريقه التشريع فلا بأس أن يقرن بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، وجه ذلك أن ما أقره الرسول أو حكم به فهو من حكم الله وليس ذلك من باب الند أو الضد، لأن حكم الرسول حكم لله. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأما الثاني حرم فيقال إن حرم خبر للأول، إن الله حرم، ويكون الثاني من باب عطف الجملة على الجملة، تكون رسوله مبتدأ والخبر محذوف أي ورسوله حرم، هذا أحسن شيء. أو يقال لما كان حكم الله ورسوله واحدا صح أن يخبر عنهما بواحد. طيب، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، يستثنى من الميتة ما كان مباحا، ما كان مباحا، فهل يقال إنه مستثنى أو يقال إنه لم يدخل من الأصل؟ إن قلنا بالأول صار من باب العام المخصوص، وإن قلنا بالثاني صار من باب العام الذي أريد به الخصوص، عرفتم؟ طيب، الحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم لا يختلف، لأن كل منهما إذا ادعاه مدعى قلنا عليك الدليل، لو ادعى مدعى أن العام قد خص قلنا هذا الدليل، ولو ادعى مدعى أن العام يراد بالخصوص قلنا هذا الدليل. المهم أنه يستثنى من الميتة إيش؟ الميتة المباحة كميتة السمك. طيب، ماشي.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه فأشبهت الخنزير. ولا يجوز بيع الحر ولا يجوز
سبحان الله العظيم، يعني هذا التعليل ذكره المؤلف تعليل واضح أنه غير صحيح، تعليل عليم، لأن الخنزير حرم لإيش؟ لضرره وخبثه. هذه الأشياء لا نقول لأنه ليس فيها نفع فأشبهت الخنزير، بل نقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وبذل المال فيما لا نفع فيه إيش؟ إضاعة له لا شك، فيعلل في منع بيع هذه الأشياء بأنه من باب إضاعة المال وقد نهي عنه. نعم،
أنه لا نفع فيها
عندي فيها
أي شيء
هو يصلح لأنه أي المذكور لا نفع فيه أو لأنها لا نفع في هذه الأشياء. نعم.
ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. متفق عليه. ولا يجوز بيع.
وهذا لا شك أنه حرام بل هو من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل هؤلاء قوم جياع باعوا أولادهم ليأكلوا وينقذوا أنفسهم من الهلاك فهل يجوز أن أشتري منهم؟ الجواب لا يجوز، هذا حرام. حتى وإن كانوا لا يحيون إلا بذلك فليموتوا، يعني لا يجوز أن يباع الحر. نعم.
ولا يجوز
بقية الثلاثة ما هي؟ الرجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى شخصا عهد الله وميثاقه ثم غدر. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحر.
صحيح. المباحات يعني مثلا الأعشاب والكمأة وغيرها مما يجنيه الإنسان من الأرض فإنه لا يبيعه حتى يملكه. فلو جاء رجل إلى بدوي وحوله أرض واسعة وقال له البدوي اشتر مني كلأ هذه الأرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك الكلأ إلا إذا حشه وحازه وقبل ذلك ليس مكلف. نعم.
ولا يجوز بيع الدم ولا السردين النجس لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته أشبه الميتة.
هذا التعليل يدل على أن الدم المباح يجوز بيعه كالكبد، طحال، دم القلب يجوز بيعه لأنه مباح. طيب بيع الدم لغير أكل الدم، بيع الدم لغير أكل ليحقن في المريض كما يوجد الآن إذا احتاج الإنسان إلى دم حقنوا به دما، هل يجوز أو لا؟ نعم نعم، ظاهر الأدلة إنه حرام لا يجوز، لكن إذا لم يوجد إلا بعوض فهنا يدفع العوض ويكون الآثم الآخذ، وأما الدافع فليس بآثم. طيب السرجين النجس يعني ما تدفن به الأرض عند زرعها ويسمى عندنا السماد، النجس لا يجوز بيعه، مثل سرجين الحمر، سرجين الآدمي، عذرة الآدمي، مع أن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع يعني أن يسمد بها لكن لا يجوز بيعها لأنها نجسة العين. طيب السرجين المتنجس يجوز بيعه لأن تطهيره ممكن فهو كالثوب المتنجس. السرجين المتنجس يعني سماد بال عليه رجل أو بال عليه حمار وأراد إنسان أن يبيعه نقول لا بأس بيعه. لماذا؟ إيش؟ لأنه يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس. نعم.
ولا يجوز بيع.
وأما قوله رحمه الله لأنه مجمع على تحريمه فهذا في الدم صح صحيح أن الدم حرام بالنص والإجماع، وأما السرجين النجس فليس مجمعا على تحريمه، أكثر العلماء على جواز السماد بالسرجين النجس. نعم.
ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس, فقال لا هو حرام. متفق عليه. وما نجس
الصحابة هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المنافع أو عن بيعه؟ الثاني, هم سألوا عن بيعه لأنه لما حرم عليه الصلاة والسلام الميتة بيع الميتة قالوا هذه الأشياء ينتفع بها, يعني أيجوز بيعها أم لا؟ قال لا هو, أي البيع حرام. هذا هو الصواب في معنى الحديث. وقال بعض أهل العلم لا, أي لا تنتفع بها, هو أي الانتفاع حرام. وبناء على هذا فإنه لا يجوز دهن الجلود بها ولا طلي السفن ولا الاستصباح بها. دهن الجلود معروف لأن الجلد إذا دهن بالدهن صار لينا ولم يتكسر. طلي السفن بها أيضا مفيد لأن الخشب إذا كان قد روي بالدهن لا يدخله الماء. الثالث الاستصباح, الاستصباح يجعلون الشحوم في إناء وفي الإناء فتيلة ثم يوقدون بها النار في هذه الفتيلة, وما دام الدهن باقيا فإنها تبقى هذه الفتيلة مضيئة. بدلا عن إيش في وقتنا؟ بدلا عن اللمبات. هنا فكانوا يفعلون هكذا. فقال لا هو حرام. على تفسيرنا وهو الصحيح يجوز أن تدهن بها الجلود, لكن الجلود غير التي تستعمل في لبس ونحو, لأن إذا استعملتها في لبس ونحوه والدهن لم يزل صرت مستعملا لثوب النجس أو نعم أو ما أشبه ذلك. تطلى بها السفن لا بأس, لا بأس أن تطلى بها السفن ولا تفسد على الناس. يستصبح بها الناس أيضا لا بأس, ولكن منع العلماء رحمهم الله من الاستصباح بها في المساجد, لأنه إذا استصبح بها في المساجد وثار الدخان منها وعلق بالجدران تنجست. وهذا المنع مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. أما على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر طهرت فلا بأس بالاستصباح بها, إلا أن يخشى أن تتسرب النجاسة من المسجد فهنا تمنع من أجل ذلك. وهنا يمكن التحرز عنها بأن يوضع في طشت حتى إذا تسرب شيء فإنه يتسرب في هذا الطشت. نعم.
وما نجس من الأدهان كالزيت, فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله. وفي جواز الاستصباح بها روايتان, إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة, والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب ويتخرج
هذه مسألة. أولا ما تنجس من الأدهان كالزيت, فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميت, لكن هذا القياس قياس مع الفارق, لأن الميتة نجسة بعينها وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسة. لكن نقول إن قلنا بأن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح لأنه لا يمكن أن تطهر, وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز لأنها تشبه الثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهيره، الصحيح أنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة وما حولها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الدهن تموت فيه الفأرة، فقال عليه الصلاة والسلام أو السم، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنا. طيب، أيضا يقول رحمه الله: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، والصحيح أن الاستصباح بها جائز، جائز من باب أولى، لأننا قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس، فالمتنجس من باب أولى. طيب، قال أبو الخطاب،
قال
رواه أبو داود
أين
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أبو داود.
لا، ما هي عندي عندكم؟ طيب، أولا بارك الله فيك، إذا علمنا إن الرجل الذي يؤخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام يعني. ما يجوز، لكن يقولون إنه لا يتضرر، بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما فقد منه. إيه نعم، هذا قصده. إيه. إيش؟ ها. والله هذه إن جعلتها من باب المكافأة فلا بأس، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وإن جعلتها من باب العوض قال لا أبدا أنا ما أعطيكم لين تعطونا عصير، نعم هذا عوض ما يجوز. مع أن اللي يعرف أنا أن عندنا ما أجعل محلات أخرى، ما عندنا نفس المستشفى يعطيه يعوض، نعم في كل مكان. طيب الحمد لله، إذن بطل إيراد السؤال. هي طيب، نعم. فما أخرجي الضبع؟ الضبع حلال، لا مهم السبع، ليست لها نار، ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى، يعني ليس من طبعه العدوان. يقولون إنه ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى أو إذا أحد هاجمه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيد، فأوجب على المحرم إذا قتلها شاتا. أفهمت؟
طيب.
إيش؟
إيش تعريف أن التحريم؟
إيه نعم نعم.
يدل على أن الدم المباح يجوز، يجوز بينه كالكبد والطحال.
كيف؟
فما الذي أخرج يا
شيخ؟ أي الأخرج؟ أخرج إيش؟
أخرج جواز بيع الدم هذا.
لأنه مباح وينتفع به ويستفاد منه. الدم هم ذكرنا يستثنى منه الدم المباح. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا أباح شيئا أباح ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز
البيع
صفحة 9،
لا هذه مع خطية، بيع الشحم الميتة،
نعم،
ها احنا قرأنا الاستصباح بها،
ما نجس من الأدهان،
ها؟
ما تنجس من الأدهان كالزيت. أخذنا الرواية الأولى ودخلنا في الرواية الثانية.
وفي جواز الاستصباح بها عندكم؟ ابدأ من هنا.
قال رحمه الله تعالى: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن النجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر. ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر والأخشاب. اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. الماء سبق أنه يطهر، الماء يطهر الماء بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يضاف إليه ماء كثير حتى يزول التغير، هذه واحد، وإما أن ينزح منه حتى يزول التغير، وهذا يكون في الآبار لأن الآبار كلما نزح منها تجدد الماء، وإما أن يزول بنفسه، يزول تغير الماء بنفسه. لكن غير الماء هل يمكن تطهيره؟ الصحيح أنه يمكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدهان ماذا قال؟ قال: في الفأرة تموت في السمن، ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، وكلوا سمنا. إذن يمكن أن تطهر، فإذا كان يمكن في الأدهان أن تطهر جاز بيعها، لأنها تكون إيش؟ كالثوب المتنجس الذي إذا غسلته صار طاهر. فالصواب أن جميع المائعات يمكن أن تطهر، حتى اللبن حتى المرق يمكن أن يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا زالت النجاسة طعمها وريحها ولونها ولم يبقى شيء فهو طهور. نعم.
فصل: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. متفق عليه. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلباً يباح اقتناؤه ولا يباح اقتناؤه.
طيب، إذن بيع الكلب حرام حتى المعلم. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، فهذا فيه نظر، لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد، إنما الذي يمكن أن يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم في الصيد أو في الحرث أو في الماشية، ولا يمكن أن يحمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير، هذا خطأ في التصرف في الأدلة يا مسعود. طيب، إذن نقول الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلماً أم غير معلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه. طيب، وهل يضمنه من قتله؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن، لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له، وما ليس له قيمة فليس بمضمون. ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب: لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه، ولأنه ربما يسبب فتنة، ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء، فقال: وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب، هل يعزر؟ طيب، يعزر، ولكن بماذا؟ يعزر على القول الراجح بما يكون رادعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم.
عندنا شيخ متفق عليهما.
إيش؟
متفق عليهما.
حديثين. إيه نعم، لا عليه فقط.
لكنهما حديثان مختلفان.
هما حديثان لكن ما في معنى. متفق عليها على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.